انا كمدافع رسمي عن الحوارات اتكلم، انا اخاف منك لما
تخل عدو
الحوارات. بالعكس انا مسجل الحين 4 نقاط
في صف الحوارات،
في صف الحوارات كف. ان الحوارات لها غايه لكن نحتاج نضبطها، وكثرتها يؤثر على السرد. فلذلك انا عندي حوارات مهمه من شده أهميتها أن ما نكثر منها.
جينا كلام الفاضي.
يعني حبا في الحوارات ما يبغى كذا. النهاية تمنيت أنها ما انتهت.
أشو حسبت بيقول النهاية. النهاية.
النهاية لما صار كذا.
يوم وصلت للأخير قاعد أقول حرام عليك. يعني كمل لسه. في زيادة. فيها وأحسن قرار جريء وشجاع يعني، ويمكن كاتب خبير خلاص يترك. يمكن تلميحة أسفار الطين ترى تكون لها علاقة.
كمان جزء من إنه هو كتبها. استراح من أسفار مدينة الطين وقرر يكتبها، فممكن هو في باله أنه هي مجرد نوفيلا، مجرد رواية قصيرة كاستراحة من الرواية الكبيرة، فهو ما فكر فيها أصلا كشيء عمل طويل. ممكن ما
بس لازال في يعني خلني أقول الغاز ما جاوبها بشكل قطعي، لا السارد ولا الشخصيات، فكم ممكن تكبر الرواية؟
هذا جزء أساسي،
جزء أساسي من الراوي يعني. هتخرب الحكاية تجربتي أنا، بس ما هي يقينية من كل شيء،
مو يقينية مطلقة، ثم هي انعكاس للشخصية.
يقينية أكثر بالنسبة للشخصية، بالنسبة للحدث فيها يقينية أكثر.
بالضبط، أنا أقدر.
فهذه مشكلة أن.
بس اليقينية مو على مستوى الحدث، اليقينية على مستوى التجربة.
على مستوى سرد الحدث.
على مستوى التجربة.
على مستوى سرد الحدث.
فيها سرد الحدث اللي هو تجربة. تجربة الشخصية.
أصدقاء حبكات، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقاتنا. شكرا لكم على الاشتراكات في القناة، شكرا لكم على اللايكات، مشاهدينا في اليوتيوب ومستمعينا في مختلف المنصات سبوتيفاي وبودكاست أبل وراديو 8. هذه المشاركات واللايكات تساعدنا نحن نستمر ونقدم حلقات أخرى. يرافقني كما جرت العادة في بودكاست حبكات الكاتب وصانع المحتوى محمد الأحمدي، حياك الله.
اهلا وسهلا، الله يحييك.
والكاتب والمحرر الادبي عمر الجضعي، حياك الله.
الله يحييك.
ستايل مختلف اليوم.
اي لازم نغير.
تطور من تطور شخصيه البطل يمكن.
اكيد مو مثل بعض الناس ما يغيرون.
انا كلاسيكي تعرفني، احب الكلاسيكيه
موازن في الادب موازن.
لا هو الصدق ان شاء الله
هي من البدايه وهي معك. خليه
يعني
خليه، حرام خليه.
انا متعود على الصقور.
في طائر كان يحوم هذا.
طيب ال 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 إيش كنت أقول؟
مو طائر، الذبانة مو طائر، حشرة.
حشرة تطير.
هذه في الموسم الثاني. هذه في الموسم الثاني. بس خلنا نقول عن كيف شعوركم مع تفاعل الناس مع الحلقات الأخيرة وردود الأفعال.
والله التفاعل إلى الآن جيد. نطمح لزيادة أكيد، ونطمح للتطور سواء بالمحتوى أو بردود الفعل على المحتوى يعني.
صح، يعني في ناس كثيرين يسمعونها ويشاهدونها، لكن عاد نبغى انطباعاتهم يعني.
أيوة. نأكد على أهمية مشاركة الآراء يعني في تعليقات اليوتيوب أو في الانستغرام أو في إكس، كلها ننظر لها ونهتم فيها، وفي النهاية أنتم يعني المستهدف الحقيقي، ولا كلمة كبيرة المستهدف الحقيقي، تحسونا تارجت عليهم.
مصطلحات
شركات ما نبغى. احنا نحاول يعني ان نغير في الحلقات وان نطور فيها، فكل ما سمعنا راي اكثر ونقد منهم اكثر، ونتحمل نقد سلبي عادي.
طب حلقه اليوم حلقه ممكن تعني الكاتب بالدرجه الاولى ومهمه بالنسبه له، اللي هي ما هو دور اللغه في كتابه القصه والروايه.
بس ما اشوفها بس للكاتب، ما
بالدرجه الاولى للكاتب.
اوكي، بس اتوقع الكلام اللي بنتكلم فيه بالذات بعض المحاور بتهم قارك، كمجرد لو انها كمعلومه يعني
بشكل عام يعني. هي بتهم الجميع يعني، بشكل عام تهم الجميع، لان اللغه اهميتها هي للجميع. الناس كلهم يتخاطبون يتواصلون باللغه، فلما تكون اللغه مكتوبه فكيف بيتلقاها القارئ، وكيف اهميه انه يتاثر فيها انه يفهمها صح تختلف. فهي مهمة للجميع، هي في النهاية أصلا في خدمة القارئ.
اعترضنا على أول شيء قلت يلا إيش كمان.
خلاص أسئلتي الثانية. لا وش دورها طيب اليوم في القصة والرواية؟ إيش دور اللغة؟
ما أدري عمر، ودك تبدأ ولا أبدأ أنا؟
اللي بدك.
لأنه بالنسبة لي يعني اللغة هي العدسة، هي الشيء اللي ترى من خلاله القصة، يعني أنا الآن عندي قصة، عندي شخصيات، عندي ثيمة، عندي مود، عندي هذه الأشياء كلها، كيف راح أشوفها؟ من أي وجهة نظر؟ إيش اللي يحمل لي وجهة النظر؟ عفوا، أنا عندي الآن نوعية معينة من الشخصيات، نوعية معينة من القصص، الكاتب اختار رؤية واضحة جدا، أوكي أنا كيف أقدر أشوف هذه الرؤية؟ عن طريق اللغة. فبالنسبة لي هي العربة، هي العدسة، هي الشيء اللي يحمل لي الأفكار اللي داخل ذهن الكاتب.
صح،
هي الأداة يعني.
بالضبط، يعني بين النص وبين القارئ هي اللغة، هي الكلمات. فاختيار الكاتب لهذه الكلمات كيف يشكلها، كيف يختار المفردة الصحيحة أو المرادفة الصحيحة، بعض الأحيان أكثر من مرادفة للكلمة، فعلى أي أساس أختار هذه أو هذه، كيف أشكلها، كيف أكون الجملة، على أي أساس أقدم الفعل على الفاعل. بعض الأحيان التغيير هذا يؤثر، الصفة، الوصف، كلها مؤثرة. كل رواية لها شكل، فاستخدامه للغة الكاتب في هذه الرواية يختلف عن استخدام اللغة في رواية أخرى، فيستخدم مثل ما ذكر محمد جو مختلف.
أحيانا اللغة، أحيانا حتى إيقاع اللغة نفسها، يعني أنا إيش اللي يخلي هذه الجملة قصيرة، وإيش اللي يخلي يخلي هذه الرواية جملها قصيرة، وإيش اللي يخلي الرواية الثانية جملها أطول، إيش اللي يخلي القارئ الكاتب فجأة يعني يكسر الجمل الطويلة عشان يروح إلى جمل أقصر، إيش اللي يخلي هذا كله؟ هذه كلها اللغة، هذه كلها تعتمد على إيش الفكرة اللي في باله أساسا.
يعني كأنه الأثر على القارئ، متى يقف القارئ عن القراءة، متى تنتقل إلى فقرة جديدة، هذه مهمة، الفواصل حتى استخدامها.
اللي أفهمه منك إن المقصود باللغة مو الحروف والكلمات، صح؟ مو بس الحروف والكلمات، اللغة اللي هي التشكيل الكامل للنفس.
تشكيل الكلمات والحروف، يعني اللغة العربية، لكن على أي أساس أنا أختار الكلمة هذه وأترك الكلمات كيف أشكلها، كيف أبنيها، هذه مهمة جدا.
إيش الانطباع اللي أبغى لما القارئ يخلص هذه الرواية يقول والله أنا جاني انطباع 1 2 3 4، إيش كيف أقدر أوصل هذا الانطباع؟ من هنا تجي.
طيب، وهذه اللغة تتغير باختلاف الجمهور اللي مكتوب الرواية أو القصة عشانه؟
أي طبعاً.
فئة العمرية مثلاً.
إيوه، إذا أنا كنت كاتب أستهدف المراهقين مثلاً، فغالباً في أشياء كثيرة راح أسويها في اللغة تخلي الاستهداف هذا يكون أدق. مثلاً إني أتجنب الكلمات المعقدة، أتجنب أستخدم ضمائر كثيرة، أتجنب مثلاً ما أدري، ما يكون في مفردات صعبة، ما يكون في جمل أطول، ما تكون فقرات أطول، ما تكون الصفحات مثلاً والله مليانة. هذا الكلام كله يعني إذا كنت أبغى أستهدف فئة أصغر، فئة تحملها أقل،
فئة
أي بالضبط.
وعمر إيش رأيك؟
إيش كانت النقطة معلش؟
المستهدف، الجمهور المستهدف من القصة أو الرواية، هل هو عامل مؤثر في تغيير لغة الكتابة؟
هو مؤثر، بس طبعاً المؤثر الأساسي اللي هو نوع الرواية. يعني مثلا رواية مثلا تاريخية، فاستخدامها للغة بيكون مقارب للزمن اللي فيه عالم الحكاية.
أتوقع قصده مترادفات، استخدم الفئة كمرادف لنوع الرواية.
أي بالضبط. أي هذا
هذا أتوقع.
أنا أتوقع الكاتب ينظر له بهذه الطريقة، أنه إيش النوع اللي نستخدمه. رواية مثلا فيها جريمة وفيها حدث وفيها في أشياء تصير تختلف عن رواية مثلا خفيفة، رواية رومانسية الحدث قليل، في استخدامه للغة يختلف. فالجمهور ممكن في أدب الطفل يحرص على أنه استخدام الكلمات واستخدام اللغة يكون خفيفة بحيث مناسبة لعمره، ثم إذا عندك الأدب اليافعين يأخذ راحته أكثر لكن يبقى فيه حدود. غير كذا الجمهور متقارب، لكن الفرق في النوع. طبعا النوع هو في النهاية يحدد الجمهور يعني، لكن هي أنظر لها إلى من ناحية النوع.
طيب، إذا أخذنا يعني إذا افترضنا أن الحكاية هي حكاية جيدة أو القصة بنفسها هي جيدة بمعزل عن اللغة، اليوم هل اللغة تساهم في جعل الرواية شهيرة أو تبيع أكثر أو إقبال القراء عليها أو النفور منها؟ هل ممكن تصل إلى هذه الأهمية، أهمية اللغة؟
قد تكون مؤثرة. طبعا مسألة النجاح ونجاح الرواية وشهرتها هذه صعب تتحكم فيها، وبعض الأحيان حتى صعب أنك تعرف هذه الرواية اشتهرت لماذا، أنه صار في عليها إقبال، أي سبب، هل مسألة تسويقية بحتة أو مسألة تتعلق باللغة. لكن جرت العادة أنه اللغة تكون مؤثر. اللغة بعض الأحيان تكون قريبة من اللغة الشاعرية إذا كانت في مكانها، من ناحية أنه قصة فيها رومانسية انها تساهم في شعب.
واحيانا العكس، اللغه لما تكون مره بسيطه والكل يقدر يقراها فمعناته بتصير انه تسهل انك تسوق لها بعدين، انه ترى هذه الروايه بالذات اذا كانت حبكتها ممتازه، بيقول لك هذه الروايه حبكتها ممتازه ولغتها بسيطه، خلاص انت تشتبه اكثر من كذا، فتقدر اي احد يقدر يقراها في اي مكان
ويفهمها ويصير النقاش عنها اسهل. طيب اللغه تشكل الحوارات والسرد في الرواية، فما الفرق بين الحوارات والسرد؟
طيب الرواية والقصة هي عبارة عن سرد، يعني الحكاية تسرد ويتخللها حوارات، فأنت عندك صوتين الآن، السرد الحكاية التي تحكى حدث كذا وذهب وأتى، ثم الحوار ما تقول الشخصية. فالحوارات هي صوت الشخصيات، هي وصف لحديث الشخصيات، بينما السرد هو وصف للحدث نفسه، يصفه السارد، يحكي ويقول حدث كذا وحدث كذا. والحوار هو صوت الشخصيات. فالحوارات بتتغير، اللغة فيها تتغير حسب الشخصية، بينما السرد هو ثابت لأن السارد واحد، فتكون على كامل القصة كامل الرواية الصوت واحد ما يتغير. فعندك صوت السرد صوت واحد، وعندك أصوات الشخصيات في عدة أصوات، فهذا يحكي ثم الحوار تتكلم الشخصية وترجع. طبعا شيء ضروري اللي ننتبه له جميعا، وقد يتعب أحيانا القارئ بسبب خلل بسيط، أنه يجب يكون هناك تفريق بين صوت السرد وبين الحوار. يعني كيف أعرف لما أنا أقرأ أنه الآن صار حوار، صارت شخصية تتحدث ثم بعدها انتهى حديثها وبعدين رجعنا للسرد الذي يحكي الحكاية؟ يعني لابد يكون فيه مثلا علامة تنصيص، أو الحالة الثانية يضعون شرطة ثم تنتهي، لكن ضروري أنك تفتح تنصيص في الوقت المناسب وتغلقه في الوقت المناسب.
طب سرماغو بيزعل منك
العمى.
هو استثنائي، عنده أسلوب مختلف نجح فيه، لكن يجي كاتب الآن جديد يفعل نفس الشيء سيتعب قراءه.
هو بيتعب بعد ممكن،
بيتعب، احنا نتعب.
بس إضافة على فكرة انه الحوار هو صوت الشخصية، تعريفي يشابه تعريف عمر، بس بدي اضيف شيء بسيط، انه هذا الحوار بسبب اختلاف الشخصيات بسبب اختلاف اصواتها ضروري بالنسبة لي يكشف جزء من شخصيات الشخصية نفسها، جزء من شخصية الشخصية، جزء من هي ايش قاعدة تخبي. مثلا لما يجي عمر يسألني كيف الحال، جوابي كيف الحال سؤال مرة عام، بس أقصد أنه هذا السؤال طريقة جوابي فيه ضروري تعلمه شيء عني. يعني لما يجي يسألني عن شيء مثلا كيف كان يومك، إذا جاوبت الحمد لله وسكت يفرق عن لما أعطيه جواب كامل، يعلمه جزء من شخصيتي، يعلم القارئ جزء من شخصيتي. فاختلاف هذه النبرات، اختلاف طريقة الجواب، اختلاف ضروري يعني توضع وانت في بالك انه انا قاعد اقدم معلومة جديدة. الحوار مو مجاني، الحوار اذا ما اجدته بسبب مشاكل كبيرة انا اشوفها توازي مشاكل السرد. الحوار مو شيء بس كذا تحصيل حاصل تحطه في الرواية.
ذكرتني قبل فترة كنت اقول لعمر في نادي قراءة كانوا يقرؤون المجدولين اللي هي تعريب المنفلوطي والشهي تحت
ظلال
تحت ظلال الزيزفون. فأقول لك كنت أقرأ الشخصيات ورسائلهم وحواراتهم كلهم المنفلوطي.
أيه.
كلهم بالنسبة لي لابسين عمامة وشنب لأن هو طبعا لغة جميلة، واللي بيقرأ رواية بيستمتع بلغة المنفلوطي، لكن في النهاية أنا قاعد أقرأ وأنا أقول هذا المنفلوطي، ما هو الشخصيات اللي في
ما في اشتغال فني على الفرق. أيه. بين مثل الحوار والسرد هذه الأشياء.
ناهيك إنه زاد 100 صفحة على الرواية الأصلية، يعني الرواية الأجنبية أقل من 100 صفحة عشان ياخذ مساحته في اللغه ويتفنن وكذا.
احس هذا يبغى له حلقه.
انا اشوف اللي يقراها لغه الاستمتاع باللغه بيستمتع كثير، ولا الحكايه
هو يعيد كتابتها كانه يالفها من جديد. يعني اخذ الحكايه وغير فيه واضاف واخذ.
مستحيل مجدولين كانت تتكلم عن بر الوالدين وتتكلم عن الخوف من الله وقالت
لا، بس فيها هذه الجزئيه ترى.
ايش
فيها؟ الشخصيات عندها هذا الشيء كان
كيف يعني؟ قصدك الأساسية؟
إيه.
لا أنا
حتى مجدولين.
لا أنا قصدي في العموم شخصيات إيه. المنفلوطي في تعريباته تتكلم عن باقي شو تتكلم عن الصلاة وخمسة ممرات والسنن والمفروضات. ما هو شيء.
يمكن متناسبة أكثر مع الوقت اللي كان ينشر فيه ويعرب فيه.
لا أنا قصدي كيف الفرق بين إنه يأخذ هذه الشخصية الفرنسية مثلاً أو شيء زي إيه. كذا ويخليها تناسب الوضع اللي هو فيه.
تصدق
هو
فيه يعيد كتابتها. والله فيها اللمسة حاضرة.
قصدك ايش؟ ماني فاهم.
انت قصدك على روايات المنفلوطي غير معربة اللي هو كتبها ولا هذه نفسها؟
انا اتكلم كيف ياخذ مثلا شخصية مجدولين مثلا مثال اعتباطي ايه. ياخذها من شخصية مثلا مسيحية ويخليها تصلي خمس صلوات وتصلي الفروض وتتكلم عن السنن المفروضة وهذا قصدي.
هو سوى شيء مشابه قريب من هذا. كانت هي يعني مؤمنة جدا ما 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 يتعرض لأي دين هي أو بالضبط، لكن يبين لك إن هي قاعد تصلي وتدعو ونادمة على الذنب وتعاتب.
فهو فارض شخصيته، هو قاعد يعيد كتابه زي ما قال عمر.
طب دام إن إحنا تكلمنا عن الحوارات ولازم ما تكون اعتباطية وبس أحطها بشكل مجاني، هل أكتبها بلهجة عامية ولا فصيحة؟ وليه دائما في هذه الجدلية موجودة؟
افترض انه يشوفون انه يرجع الى موضوع انه كيف اللغه تكون ساميه وتكون فصحى وتكون توصل لجميع الناس من هذا الكلام كله. بس انا بالنسبه لي اشوف انه اللغه هي خادمه للقصه، اللغه تخدم القصه على حسب ايش نوع القصه اللي عندي. مثلا رؤى، روايه رؤى كتبتها حواراتها كانت بالعاميه، الروايه اللي الان قاعد اكتبها حواراتها بالعاميه، لانه حتى الان القصص اللي اكتبها حواراتها تخدم بالعامية ما تخدم بالفصحى. ليش؟ الزمن معاصر، القصص تحدث في السعودية، فصعب إني أكتب عن شخصيات تعيش في وضعنا الحالي في 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 زمننا هذا المعاصر وتتكلم بلغة فصيحة. يعني بالنسبة لي أول قاعدة في الحوار إنه يكون مصدق، في مصداقية، أقدر أنا أقرأ وأقول أوه كأني أسمع فلان يتكلم، كاني امشي في الشارع واسمع ذوليك الناس يتكلمون. حتى لو كانت كذا يعني الاسلوب فيها مره مرتفع وفيها كاركتريه معينه وفيها مثلا سخريه كبيره او شيء زي كذا، لكن في الاخير انا ممكن اسمعها في الحياه الواقعيه. فهذه الاشياء عندي تسبب مشكله لما تكون بالفصحى، لكن مو معناته انه اللغه العاميه هي اللغه اللي تكتب فيها الحوارات. ما استبعد اني بكره بكتب لغه او بكتب روايه بحوارات فصيحه، لانه كان يستوجب الموضوع انه تكتب. فانا اشوف انه الكاتب يشوف ايش الـ ايش الـ ايش الوظيفه او ايش مستوى اللغه اللي يعطيه الوظيفه الافضل في هذه الروايه. والعامية كمان عندها مشاكل. العامية مو حل ترى، انه خلاص انا بكتب بالعامية عشان فجأة لما اكتب بالعامية تصير الحوارات حقيقيه. لا، يمكن تكتب بعامية بس ما في أي اشتغال فني، ما في أي محاولة لاختيار المفردات الصح، الجملة الصح، إذ أنك مو قاعد تسمع صح، فأنت قاعد ترمي أي كلام. وكمان نقطة ثانية في العامية، إنه ترى العامية ممكن تندثر، العامية ممكن تتغير. أنا الكلام اللي أتكلم فيه الآن بهذه اللهجة ممكن بعد 20 سنة كأنه خيال علمي. ليش قاعد يقول ذا؟ ما أنا قادر أفهم إيش قاعد يقول. نفس الكلام، العامية مو الجميع يفهمها،
مو جميع الدول العربية مثلا أو القراء العربية.
اللهجة الحجازية ممكن ما تكون مفهومة في المغرب، دولة المغرب ممكن ما تكون مفهومة. فأنت لازم توازن كل هذه الأشياء، لازم تعرف أنك قاعد تتخذ قرار بين أني أتكلم بالعامية أو أتكلم بالفصحى في الحوارات أنا قاعد أتكلم.
أما السرد ففي اتفاق.
السرد ما يعني أحس موضوع، أنا ما عندي مشكلة نناقشه، بس أخاف أننا نبعد عن الحلقة.
بس هنا مشكلة، أنت ذكرت أن الحوارات بعض الأحيان تكون بالعامية إذا كنت تريد أن تكون صادقة الشخصيات. طيب أحيانا السرد إذا كان بالفصحى معناه أنه ما يكون صادق، إذا كانت البطل هو من يحكي.
أفهم
أيه.
وأفهم المشكلة، لكن لما يكون السرد بالعامية أنا كمحمد القارئ ما أقتنع.
لما يكون بالعامية
أيوه، لما يكون السرد بالعامية ما أقتنع. هل إني تعودت؟ هل لأنه السرد العامي بيحسسني أني مثلا أقرأ أي كلام؟ ما أعرف، لما أنا ما عندي جواب، بس تقبل الشخصي يكون للسرد الفصيح ما هو للسرد العامي. يبغاله نقاش صح، لأني ما أعرف إيش بالضبط السبب. يبغاله تفكير. ما أعرف إيش بالضبط السبب، بس أنه ما أتقبل الأمانة السرد، أو إلى الآن ما تقبلت سرد عامي.
طيب عمر شو رأيك؟
يعني لو مثلا نتكلم عن الروايات اللي تكلم عنها في الحلقات الماضية، بعضها كانت الحوارات فيها بالفصحى وبعضها كانت بالعامية، يعني الأخيرة رواية باهبل رجع عالم كانت بالعامية، وكنا نتكلم أنه كان فيها صعوبة فيها بسبب أنها عامية. وفي رواية أيام الشمس المشرقة لميرال الطحاوي تكلمت عنها في الدار الحلقة
الخامسة الأغلفة،
لا الحلقة الثالثة، لا في الحلقة الثالثة كلامنا، الآن كثرت حلقاتنا فصلنا ننسى.
فهذه أمل إني أتذكر الحلقة اللي تكلمت فيها.
لا لا أنا أتذكر أيام الشمس المشرقة لميرال الطحاوي، الحوارات الكاتبة المصرية، الحوارات بالعامية لكن أحيانا تكون بالفصحى، لأن الحدث في بلاد مهجر ففي ناس أجانب، فيكون أحيانا الحديث بالفصحى. بعض الأحيان لما يتكلم عن خلفية الشخصيات نرجع بالزمن للوراء، المكانهم قبل الهجرة وغالبا في مصر أو ليبيا. بعض الأحيان تكون الشخصيات تتحدث بالفصحى، مثلا مدرس الفقه يتكلم بالفصحى، مدير مدرسة يتكلم بالفصحى، يعني يختار لك عدة شخصيات هي تتكلم بالفصحى. وهذا التمايز المزج بين الفصحى العامية نجحت فيه، لدرجة أنك تقرأ ما تنتبه لأن حوارات قصيرة، فما تنتبه يعني ما تكون شيء واضح. وكذلك فيها روايات تكلمنا عنها كانت في الفصحى، مثل رواية الأفق الأعلى لفاطمة عبد الحميد تكلمنا عنها في الحلقة الثانية، كانت الحوارات بالفصحى وكانت صوت الحوارات مقارب لصوت السرد الذي يحكي، لما ينقل الروايات تتحول إلى الحوارات تكون بصوت متقارب، ونجحت فيها.
يعني هذا شيء جيد،
أنا أشوفه جيد لأنه السارد واحد،
ومو في السارد واحد، السارد أساسا فكرته ملك الموت، السارد أصلا بعيد شوية فهو قاعد ينقل كأنه هذا مو الحوار قد ما هو اللي سمعه أو اللي قرر ينقله من الحوار، فمناسب لهذا السبب أتوقع.
يعني كان واحد يحكي يقول أنا كنت هناك وقال لي الموظف النظام متعطل. من الذي قال النظام متعطل؟ هل هو هذا الذي يحكي ولا الشخصية نفسها هناك؟ لا، هو اللي ينقل. فشيء طبيعي أن يكون كل أصوات الحوارات تكون متشابهة أو بلغة واحدة في حالة مثل هذه. كذلك تكلمت أتوقع أنت محمد عن لعبة المغزى اللي حجي جابر، الحوارات بالفصحى كانت، وهي أنا أعتبرها مثال لخلل ما يصير لما الكاتب ما ينتبه للتنصيص الحوارات، إنه يفتح تنصيص ويبدأ الحوار ثم يغلقه. بعض الأحيان ما يغلق التنصيص، ينتهي الحوار ويرجع للسرد وما أغلق التنصيص.
قصدك مشكلة في التنسيق ولا حيلة فنية؟
لا لا ما أشوفها حيلة فنية، أنا أشوفها خلل.
أوكي.
أنا أشوفها خلل.
مشكلة فنية
المفترض إنه لأنه التنقل بين السرد والحوار يجب أن يكون واضح.
مو دور المحرر أن يصلح هذا،
المحرر ينتبه لكن دور الكاتب أنت مسؤول عنه، هو باسمك ما باسم غيرك.
عندي إضافة أنا على فكرة، أنه عجبني أنك ذكرت مثال باهبل، أنا ما قرأت الرواية بس في مشكلة في لما تكون الحوارات بالعامية أنك ممكن تضحي بكثير من المفهومية. أنا ما أقدر أفهمك، أنا ما أقدر ما توصل لذلك الناس اللي ما يتكلموا لهجتك وما يعرفوا لهجتك. فايش الحل هنا؟ احنا انا في الاساس قلت انه الحوار اهم شيء انه يكون مصدق، انه اقول اوه الناس اللي في جده يتكلموا زي كذا، الناس اللي في الرياض يتكلموا زي كذا، الناس اللي في المغرب يتكلموا زي كذا. بس لما ما يكون القارئ يقدر يفهم ايش راح تسوي انت؟ الحل اللي بالنسبه لي اشوفه هو الحل اللي ممكن يكون ينقذ الكاتب، انك تضحي شويه او توازن شويه بين المصداقيه والمفهوميه. انه مثلا كلمه زي زنبيل، تعرفون معنى زنبيل؟
لا.
زنبيل كيس، وغالبا ينقال على الله يكرمكم كيس الزبالة. فأنا مستحيل أكتب في الحوار زنبيل، لأن ما أعرف أحد من برا مكة أو ممكن برا الغربية يعرف إيش معنى زنبيل. ففي هذه هنا أوكي، حتى لو إحنا نقول زنبيل في مكة ما راح أكتب زنبيل في الحوار، لأنه ما راح يفهم. فأنت لازم توازن بين هل أنا أتكلم الآن هل أركز على موضوع المصداقية ذحين ولا لا أحتاج القارئ يفهم. وترى لو يكون فيها اشتغال فني حتجد مفردات، حتجد مرادفات، اللهجة المحلية ما هي مرة بعيدة عن العامية في بعض الأشياء. فإلا ما تحصل مرادفة يفهمها الجميع وتبان إنها عامية بس هي في الأخير لها جذور فصحى أو شيء من هذا القبيل. فأنت لا تختار، لا ترميها مجددا، لا ترميها كذا مجانا إنه هذا حوار عام يلا كذا إحنا نتكلم، لا اشتغل عليه فنيا.
تذكر لما قرأنا رواية عرس الزين لطيب صالح، كنا في ورشة تدريبية، فكانت تجربة صعبة إنك تقرأها.
أنا بالفعل أنا أشوف هذا مثال على الاختيار الفني الجيد. كانت صعبة بس من السياق، من سياق السرد، من اللي يصير بعد الحوار أو قبل الحوار تقدر تفهم إيش قاعد يقول، مع إنه المفردة كلام فضائي، من تعارف كأنها لهجة، كأنها لغة ثانية، كأنها لغة مكسيكية ولا شيء ما عمرك سمعت عنه. ما في لغة مكسيكية بس كأنه كان لغة مكسيكية. فلما يكون هذا الاختيار غير مفهوم تلاقي إنه على طول ينقذك في السرد، يعلمك إيش تبعات هذا الحوار اللي صار. فهذا هذا اشتغل فني ممتاز أشوفه.
وش الرأي عمر؟
لكن هل هذا
عارفة
إيه، لكن هل هذا يجعلها إنه أصدق؟
طيب أشوف إيوه، لأنه عرس الزين مرة رواية محلية جدا، لو استخدم الحوارات الفصحى فيها هتخرب التجربة.
لا ما يعني في حلول، يعني ما هي فصحى يا عمية، في حلول إنه يخفف بعض العبارات،
فكر في الأحداث، فكر بالشخصيات،
يقلل الحوارات، هذا حل.
لا 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 أنا ضد يقلل الحوارات بالذات إذا كانت الحوارات موجودة طيب، وبعدين فجأة صارت أو كانت موجودة بس مو موجودة بالكثافة اللي أنت المفروض أنها تكون موجودة فيه. يعني لما نتكلم عن قرية فيها شخصيات كثيرة وفي حدث يصير كبير، إيش راح يصير؟ راح يتكلموا الشخصيات، هذا شيء طبيعي مرة. فأنت لما تحط لي مثلا مجرد حوار قصير كل 10 صفحات مرة، بقول وين الناس دولي؟ ليش ما أنا قادر أسمعهم؟ على الأقل بالنسبة لي كقارئ، فقول ليش ما أنا قادر أسمعهم؟ فشفت إذا قلل الحوارات أحسها مشكلة، ما أحسه حل أبدا.
طيب تدري في ناس الحين لما تتكلم في البودكاست يقول حطوا سب تايتل لا لا بس أبغى أعلق على نقطة
لا تعليق
لا لا آسف بعلق على نقطة الكلمات العامية أو مثلا مسميات الأشياء. أنا أعتقد أن الكاتب لازم يفترض أن مو كل القراء راح يفهمونها، يعني هو ما يتعمد تصعيبها بس ممكن تكون جزء من الغموض، أو يعني يبغى يعطي القارئ اللي روح دور أنت هذه من ناحية استخدام المفردة هذه مثلا.
حلو، مو مشكلة إذا كان مرة مرتين بس ما هو كل حوار بقعد أدور معلش.
لا بعض الكتاب يحط لك هامش يشرح له الكلمة هذه أنا استخدمها إيش معناها،
طول.
ما يصير
طب من هذا النقاش ومن تعدد الأصوات بالنسبة للشخصيات وتشابهها أحيانا مع السارد في الحوارات، هل وجود الحوارات أصلا ضروري ولا يمكن الاستغناء عنها؟
هنا تصادم. أنا مرة أحب الحوار بس ما أستبعد أنه تكون في قصة أنسب لها ما يكون فيها حوار. الوظيفية هو دائما الجواب يعني الجواب اللي يناسب أغلب الموضوعات اللي تخص الكتابة. إذا كان في قصة عن شخصية واحدة مثلا أو شيء زي كذا، حيكون غالبا في مونولوج، حوار داخلي أكثر ما يكون فيه حوار، وحتكون أنسب لها. فيعتمد على إيش هل القصة يناسبها حوار أو لا، أفضل تكون بدون حوارات أو أفضل تكون حواراتها أقل. إذا كانوا مثلا أنا بوصل ثيمة إنه الشخصيات ما تتكلم مع بعض، فمو معقول إنه تكون في حوارات كثير إلا لو في اشتغال فني ثاني. بس المشكلة أو المفارقة إنه الحوارات يعني ضرر عدم وجود الحوارات أقل من ضرر الحوارات السيئة. أنا لو كتبت رواية المفروض يكون فيها حوار بس ما فيها حوار، هذا ضرر أقل من إن لو أكتب حوار سيء.
تحدي يعني.
فهذا
ضرر أكبر قصدي.
إيه ضرر أكبر إنه الحوار يكون سيء من عدم وجود حوار. فهذا بالنسبة لي الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك تقول أوه بنتبه على موضوع الحوار أكثر يعني.
لكن أتوقع ما في روايات يعني ما فيها حوارات.
أيه.
ما أظن يعني، حتى سويت بحث يعني.
طب تخيل لو شخصية في جزيرة.
بيتذكر حوارات، بيتذكر مشاهد.
حيب نقضان ما في حوارات.
حيب نقضى ما تعتبر رواية
يا صراحة، أو الرواية عربية
ما تعتبر هذه كانت يعني قصة فلسفية.
مثال من راسي. بس لو كان ليش جات في بالي، عرفت جات في بالي إنه طب لو شخصية كانت في جزيرة
بيصير يتذكر عن أحداث قبل، عن مشاهد قديمة في حياته التقى مع ناس وينتقل لها، كأنه يصير انتقال ومضي فلاش باك ويحدث حوارات مع غيره.
ما أدري، أحس تصير
لأنه مشكلتها أنه لما يكون ما في طبعا قصة قصيرة ممكن تنجح أنه ما يكون فيها حوارات أبد، لكن الرواية يكون كلها فقط صوت واحد، صوت السرد، فتكون مزعجة لتجربة القارئ أن يكون متعلق في صوت واحد فقط.
إذا كان صوت السرد يختلف حسب الشخصية، يعني مثلا السارد الآن قاعد يروي الحكاية تمام، بعدين جات دخلت شخصية في هذه الحكاية فيبدأ صوته شوية يتغير كأنه حوار عشان هذه الشخصية، ترى تحصل كثير بس ما أنا قادر أتذكر أمثلة. المشكلة أظن ستيفن كينج يسويها،
بس أكيد فيها حوارات ستيفن كينج مستحيل ما يكتب.
لا 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 لا، أقصد أنه كيف يغير السرد على حسب الشخصية.
إيه إيه أنا فاهم أنه أنه الصوت السرد يتغير
شوية على حسب
مثلا هذا الشخصية. الفصل هذا الفصل احنا قريبين من هذه الشخصية
أيوة.
فلها صوت سرد فالحكاية تحكى بهذا الأسلوب. ثم انتقلنا عند صوت مثلا لنقل عند المجرم، الآن احنا الآن قريبين من المجرم نحاول انه والسارد يسرد لنا فيما يحدث،
نحاول نعرف عقليته إيه؟ ونتكلم.
فاللغة تكون فيها فيها ارتباك، فيها اما غضب او جنون او أيوة. اي شيء، فترى من السرد نفسه.
بس خلي افهم عليك، انا في نقطة ذكرتها ان صوت السارد المتشابه المستمر هو ممل او جيد، انت تقول
لا هو جيد، لكن لو رواية كاملة ما في الا هذا الصوت، ما في حوارات ابدا بين شخصيات، تحس انك وحيد.
هو يقصد السرد يبقى واحد بس لازم تكسر بالحوار.
ايوه انه التنويع هذا والمزج. طبعا الحوارات ضروريه، لكن انا اراها عاده ان تكون اكثر من اللازم عاده، يعني اما تكون الحوار نفسه طويل او الحوار الاخذ والرد بين الشخصيات يكون طويل جدا، لانك كانت في الحكايه انت تركز على ما يفيد الحكايه نفسها، الحدث نفسه. بعض الاحيان لا تجد الحوار فيها حوار كانه سوالف، الحوارات ما تكون مثل السوالف.
شوف هذه مشكلة موجودة، بس مو مشكلة كثرة قد ما مشكلة جودة. الحوار نفسه مو متقن، هذه المشكلة، مو المشكلة إنه كثير ولا قليل.
هو جزء من عدم إتقانه إنه صاير التنقل أوكي. بينهم كثير.
بس قصدي إذا كان في حوارات كثير في رواية معينة، ما هو بالضرورة معناه إنه هذا سيء.
إيه أكيد. ما تجي قاعدة كذا.
أنا كمدافع.
مسطرة وإذا كان كذا فهو كذا.
أنا كمدافع رسمي عن الحوارات أتكلم. أنا أخاف منك لما تتكلم.
خل عدو الحوار.
بالعكس أنا مسجل الحين أربع نقاط
في صف الحوارات.
في صف الحوارات. أن الحوارات لها غاية، لكن نحتاج نضبطها، وكثرتها يؤثر على السرد. فلذلك أنا عندي حوارات مهمة من شدة أهميتها أن ما نكثر منها.
جينا كلام الفاضي.
يعني حبا في الحوارات ما يبغاك كذا.
الحوار.
الحب اللي الله يحرمنا منه.
أنت لما تقرأ الحوار القارئ يقتنع أكثر بين فرق عن أن الشخصية تحكي لك وصار لك كذا وهذا رد عليه وهذا قال كذا، لكن لما تجي أنت تسمع الحوار نفسه ما صوت الشخصية تسمع تقتنع أكثر، أنك تكون أنت تفهم أكثر. وتفهم اصلا علاقه الشخصيات ببعض، لما تكون شخصيتين يتكلمون ببعض كل شخصيه لها صوت وشيء تقوله وشيء هي تخبيه، وفتعرف انت من ردودهم على بعض ان تعرف شيء في طبيعه الشخصيات
وطبيعه علاقتهم كمان.
بالضبط اي مستحيل انك تعرفها لو انه فقط سارد ويحكي وهذا قال له واحد كذا واحد كذا وكان جالس وكان غضبان، طيب تعال اشرح لي هذا ايش قال هذا ايش رد عليه. كذلك من مسألة التركيز على صوت واحد اللي هو صوت السرد نفسه على كامل الرواية يكون مزعج في الحوارات، والتنويع بينها شيء ضروري. يعني بعض الأحيان لما تقرأ رواية جيدة تجد الحوار يجي في الموضع الصحيح، يعني تحس أنك قرأت كمية لا بأس بها عدة صفحات ثم يجيك حوار تحس بحياة قاعدة تصير الآن، ثم بعدها يرجع السارد يحكي.
وهذه ترى من أهم وظائف الحوارات، إنها تعطيك صوت، تعطيك بعد ثاني السرد مستحيل يعطيك. هو السرد بالنسبة لي على كثر ما يكون متقن وجيد وكذا ما يسمعني قد ما الحوار يسمعني. السرد يوريني، يرسم لي صورة، لكن الحوار هو اللي يخليني أسمع. فأنا أشوف الاثنين بعدين مختلفة تماما.
وآخر نقطة أقولها هي تعددية المنظور للقصة، انه احنا لما يكون في حوارات فانت تنظر للحدث من منظور هذه الشخصيات، ما عندك منظور واحد فقط السارد اللي يحكي انه حدث كذا وكذا وكذا وذهب واتى من منظور واحد، تسمع منظور الاخر هذا الشخصيه ايش تقول والشخصيه الثالثه ايش تقول هنا وهناك في عده اماكن، فلما تسمعهم فانت تعرف منظور كل شخصيه. ربما ما تستطيع انك تعرف منظور هذه الشخصيات إلا بالحوار. هذا ما عندي.
طيب أنا عندي سؤال بسيط. لنفرض الحين المشهد أو الحدث في الرواية بين شخصين جالسين ليلة مقمرة سوالف بيسولفون للفجر سهرة، الحوار طبيعي إنه بيكون طويل، يعني الحدث هذا مهم والحوار اللي بيصير بينهم بيأثر على أحداث مستقبلية كثيرة هذه الليلة منطلقة من هذه الليلة، فهل طبيعي إني مثلا أترك صفحات للحوار؟
طيب الفن قائم على الحذف، هذه دائما أفكر فيها، الفن قائم على الحذف، يعني الأحداث الرواية تغطي عن 3 أسابيع، لكن أنت لما تقرأ الرواية ما تقرأها على مدة 3 أسابيع كاملة، لأن كل كلمة ما تمثل ثانية، فأنت لما تغطي فترة زمنية ليس بالضرورة أن قراءتها أو النص المكتوب هو أيضا يغطي هذه الفترة الزمنية، يعني لما يكون شخصيتين يتكلمون يجلسون 3 ساعات 4 ساعات أنت غير ملزم أنك تنقله كامل في الرواية، أنت تختار ما يؤثر، تحذف الزوائد، كيف حالك، إيش أخبارك، ما أدري إيش، هذه كلها تحذفها، يعني وهذه بالذات عند الكتاب السيناريو أنه يقول لك ابدأ المشهد قريب من النهاية وأنها أول ما تنتهي، يعني ما في داعي مثلا واحد جالس جاء أحد وجلس معه ثم أكلوا وانتهوا من الأكل وبعدين خرجوا، لما أنت تحكي الحكاية ما تحكي كل هذا الحدث، ركز في الأشياء المهمة والحوارات تختصر فيها، لا بد تختصر فيها، ما يكون الحوار صفحتين صفحات.
في شيء فكرة الحوار أنه إما أنت قاعد تكشف لي جزء من شخصية أو قاعد تتفاعل حبكة، إذا كان الحوار ما يعطيني هذه الاثنين فليش قاعد تعطيني هو؟ ليش قاعد تقول هذا الحوار؟ طبعا كل ما كان الحوار مهم زي ما أنت تقول كل ما زاد، كل ما كان السرد مهم أو كل ما كان الحدث مهم كل ما زاد السرد، هذا شيء في الكتابة في أي شيء يخص الكتابة، بس زي ما قال عمر أنه أنا بعطيك الزبدة، بعطيك الشيء اللي يكون خلاص أنت اكتفيت الآن، وعندي نقطة ثانية بس بتاخذ وقت فخلاص خليها بعدين.
طيب الحين أنت ذكرت نقطة جميلة مساعة صراحة، اللي هي أن أصوات الشخصيات هي تنسمع صوت بالنسبة لك، بينما السرد هو زي الصورة أو المشهد. أي. فهذا يودينا لسؤال، من هو الراوي؟
من هو السارد هذا؟
من هو هذا؟
من اسمه، التعريف في الاسم، السارد هو الشخصية اللي تسرد القصة، هو الكاتب يجي ويخلق شخصية، يقول هذه الشخصية أبغاها تروي القصة، ممكن تكون الشخصية مجرد راوي كذا بعيد ويروي لك اللي صار، ممكن يكون راوي جزء من الشخصيات اللي قاعدة تصير لهم هذه الأحداث، ممكن يكون راوي مثلا يكذب، راوي ما هو موثوق، راوي يعطيك كذا كلام من راسه، ممكن يكون شخص اخترع هذه الشخصيات، هو يشوف نفسه انه هو اللي مخترعها،
فكر في انهاء الأمور
بالضبط، بس العكس، بس السارد بدون حرق، السارد هو الشخص اللي يسرد القصة، وله تفسيرات بنجيها بعد شوية.
عمر،
لكل حكاية راوي، هو يروي الحكاية، يعني لو قلنا في القصص القديمة في كتب التراث تجد الكاتب يكتب يقول حدثنا فلان وفلان فينسبها إلى أحد، ويحرص على أنه ينسبها إلى أحد، حتى لدرجة أنه ممكن يخترع اسم شخص ويقول حدثنا هذا عن هذا وقال كذا كذا، أو ممكن ينسبها إلى مجهول، مثلا قصص كان يا مكان في قديم الزمان، هذه في بداية وأنا جالس أعلمك أنه هذه الحكاية اللي أحكيها لك هي ما حدثت لي، أنا ما قلتها، أنا غير شاهد عليها، أنا الكاتب الذي أقول أنا غير شاهد عليها، كان يا مكان في قديم الزمان، كان حدثنا أحدهم وكان كذا كذا، فكأنه ينزع نفسه عن الحكاية نفسها هذا الكاتب. لكن في القصص والروايات المعاصرة أتينا واخترعنا هذا الراوي، الراوي يختلف عن الكاتب، يختلف عن الروائي، الروائي الذي يكتب الرواية، الراوي هذا كأنه أحد من هذه الحكاية المتخيلة، هذه القصة وهذه الرواية هي حكاية متخيلة وعالم ولها زمان ولها مكان ولها شخصيات ولها راوي، كأنه راوي كان موجود هناك وكأنه أتانا ويحكي لنا ما حدث، فيكتبها
مندوب العالم،
أيوه، فيكتبها الكاتب على لسان هذا الراوي. الراوي قد يكون شخص، شخصية من شخصيات القصة، أو يكون شيء مبهم، الراوي لا شخص، ليس أحد. يعني مجرد صوت نسمعه على أنه هناك، ما هو هذا الصوت ما ندري.
كرت فينك سوى حركة في واحدة من رواياته أظن إفطار الأبطال، الراوي كان كذا طول الرواية ما هو موجود بس يحكي لك القصة، يحكي لك القصة، بعدين في آخر الرواية فجأة قاعد وسط الشخصيات ويتكلم يقول فلان ما يدري بس أنا ترى الراوي، أنا قاعد أحكي قصته. عجيب، متلاعب كبير،
حبكة جميلة.
وأتوقع هذه يمكن هي النقطة، هذه هي تعتبر أصعب شوي، أصعب شيء بالنسبة للقراء المبتدئين لما يقرؤون القصص والروايات، قد يشكل عليهم من هذا الذي يحكي.
هل هو الكاتب؟
أيوة، هل هو الكاتب هو اللي يتحدث، خصوصا لما يتكلم بضمير الأنا. هل هو الكاتب أو ما يتكلم بضمير الغائب، من هو، من الذي ينقل لنا؟ فأتوقع هذه صارت ضرورية في القرون الأخيرة وبالذات في السنين الأخيرة، أنه الكاتب يعزل نفسه عن الحكاية، لأن الحكاية هي متخيلة أصلا وفي زمن مختلف، حتى لو كان هذا الزمن يبقى زمن مختلف، مكان مختلف، فهو يخترع.
يتيك أحد اللي يقول لك هو إن هذا رأيك أنت اللي قلت كذا، إيش فكك ده؟
أي ناس يحللون منهم الشخصيات الموجودة، هذا أكيد هو يعرف فلان وهذا يعرفه،
هذا هو، هذا أنت الشخصية الفلانية.
فلذلك احنا حاولنا أن نقول لا، هو في راوي، الراوي هذا يختلف عني، الراوي هذا هو من يروياه، هو من داخل هذه الحكاية المتخيلة. وكلمة رواية القارئ يعرف أنه من البداية أن الرواية أنها متخيلة، فلما أقول هذا الراوي منها، من هذه الحكاية، خلاص يعني كنا ابتعدنا احنا الكتاب. وأظن أنه مؤخرا أصبح شيء ضروري أنه صوت الكاتب ما يكون ظاهر في الرواية، أنه يبتعد ويجعل القارئ الخيار أن يصدق ما يصدق من هذه الحكاية، ويصدق من يصدق أي شخصية، وهو الحكم. الكاتب، الكتاب بعيدين عنه، الكاتب بعيد عنه.
أستاذ عمر، ما بعد حداثي،
ما بعد الحدث.
بمعنى أن الراوي في الحكاية هو جزء من بناء العالم، أو بناء الراوي، أو
هو جزء من هذا العالم،
جزء من العالم، من العالم. الكاتب هو واحد برا،
إيه الكاتب الخارج بالضبط. إيه.
طب وش ممكن نستعرض من أبرز الأمثلة على الرواة أو أصوات الرواة؟
فممكن يجي السؤال اللي هو إذا كان الراوي محدود بهذا الشكل، ليش أستخدمه؟ ليش أستخدم راوي ما يشوف كل شيء بالنسبة للراوي المتكلم؟
وليش صار مشهور؟
وليش صار مشهور؟ ليش صار مشهور هذا سؤال ثاني، بس ليش أستخدمه؟ دائما الراوي المتكلم يقربك أكثر من الصورة. أنا ماني قاعد أحكيك حكاية تصير لواحد ثالث، أنا قاعد أحكيك حكاية تصير لي أنا، فأسهل لك أنك تتماهى معايا، أسهل لك أنك تسمع الأنا. أنا لما أقول طلعت وشفت وصار وكذا، سهل للقارئ يتماهى، يصير هو اللي طلع وشاف وسمع وتأثر بهذه الأشياء كلها. فمن يعني حتى في عدة أمثلة عن الراوي المتكلم، مثل حال حارس في حقل الشوفان، The Catcher in the Rye. الشخصية هذه، شخصية المراهق أستاذ عمر، أيوة
هذا هو الكتاب، أيوة
فمن رفه المبارك، هذه الشخصية اللي تقدر تشوف رؤيتها، وتقدر تشوف انفعالاتها، وتقدر تشوف، مو راوي قاعد يعلمك عنها، هي قاعد تعلمك عن نفسها. هذا يعزز ترابطك معاها، يعزز إحساسك بإحساسها، أحيانًا يخليك تقتنع. أحيانًا لو هذه الرواية قيلت بالراوي العليم، بتقول إيش المراهق هذا اللي يقول كلام فاضي؟ بس لأنه لما هو يتكلم، لما تحس بمشاعره، لما تحس بهذا الكلام كله، وقتها تقتنع بكلامه حتى لو ما كان عاجبك. وأحيانًا يكون في حيلة فنية، زي أفكر في إنهاء الأمور، في حيلة لها علاقة بالراوي المتكلم ما كانت راح تزبط لو كان بالراوي العليم لسبب ما. ما أبغى أحرق الرواية، أحس هذه الرواية أكثر رواية مستحيل أحرقها لأنها تستاهل تقرأ. فهذا الكلام كله يخلي الراوي المتكلم، يعني ما بقول أفضل، بس إنه مناسب جدا لبعض أنواع القصص، خلينا نقول.
يعني أنت قلت هي أشهر، وكنت أن تقول أنها أفضل.
لا، هي مو أفضل، هي بالتأكيد مو أفضل.
بس هل هي أشهر؟ ما أرى أنها أشهر.
اللي قاعد يصير إنه روايات أكثر قاعد تطلع بالراوي المتكلم.
وأذكر، ما ليس بالضرورة،
الراوي العليم كلاسيكي أكثر، ممكن
الراوي العليم كلاسيكي أكثر.
أوكي، ما أبغى أعقدها أكثر من كذا، لكن ما أرى أنها أشهر، بالعكس يعني في روايات كثيرة.
هو المشكلة العليم. المشكلة أنه غالبا أنا قاعد أقول أشهر من تجربة شخصية، وأنت قاعد تقول مو أشهر من تجربة شخصية، صعب نعرف. بس ما أدري، ممكن من وجهة نظري الراوي المتكلم أنسب لوقتنا.
حلو.
أي أنا شفت.
بس في روايات الآن أنسب لها أنها ما تكون بالرواية المتكلم.
بالتأكيد في روايات
وكثيرة. ما الأكثر ما أدري، ما نستطيع نقول هذا عشر وهذا عشر.
ما أعرف أنا ليش أقول أنسب لنا عشان أوضح فكرتي، إنه الآن إحنا في وقت لا يقيني، وقت ما في شيء أنت متأكد منه 100% في العالم عموما، فأنسب إنك تتكلم عن تجربتك الشخصية. ونشوف هذه الأشياء، ترى هذه الأشياء موجودة في السياسة، موجودة في كل شيء، إنه الناس بدأوا يقولوا تجربتي، إحساسي، كلمة أحس هذه اللي صارت منتشرة في كل مكان، نظرتي أنا للأشياء. فإحنا قاعدين نمشي في اتجاه شخصي أكثر.
بس أنا أشوف أن الرواية المتكلم فيها يقينية أكثر وفيها محدودية
يقينية
في نظرة
تجربتي أنا، بس ما هي يقينية من كل شيء،
مو يقينية مطلقة أكثر. ما هي انعكاس للشخصية،
يقينية أكثر بالنسبة للشخصية. بالنسبة للحدث فيها يقينية أكثر.
بالضبط. أنا أقدر
فهذه مشكلة أن
بس اليقينية مو على مستوى الحدث، اليقينية على مستوى التجربة،
على مستوى سرد الحدث،
على مستوى التجربة،
على مستوى سرد الحدث.
سرد الحدث اللي هو تجربة، تجربتي الشخصية. فالآن صار يطلعون ناس أكثر يتكلموا في تجربتهم الشخصية، فهذا يخليني أنا لما أطلع وأتكلم عن تجربتي الشخصية في يقينية 100%، بس يقينية شخصية، ما هي يقينية أنه هذا العالم. ما عاد في فكرة أنه هذا العالم الراوي العليم اللي يأخذ بيدك يقول لك ترى صار 1 2 3، هذه الشخصية كذابة، هذه الشخصية مكذابة، هذه الشخصية فيها، هذه فيها. طبعا في رواة الراوي العليم نفسه تطور، وما بخش على جوابك، بس الراوي العليم نفسه تطور. بس أتكلم عن لو أخذنا الأشياء بعمومها، أشوف أنه فكرة التجربة الشخصية هذه تخلي الراوي المتكلم الآن أنسب لوقتنا.
يعني أنا أكتب بالراوي المتكلم أكثر من الراوي العليم، لكن في نفس الوقت ما أرى أنها أنسب، ولا أعطيها ولا أقول أنها أشهر. أرى أنها متوازية مع الراوي العليم، متوازية. أن عندك الراوي المتكلم والراوي العليم هي متوازية، على حسب الأنسب هو كيف تريد أن تحكي القصة، ما هي القصة؟
طبعاً هذه في الأخير هي الجواب اللي
بعض الأحيان
تقرأ من كل المآزق.
بعض الأحيان تقرأ رواية براوي عليم وتقول لا، الأنسب لأن تكون متكلم. بعض الأحيان العكس، تقرأ رواية براوي متكلم وتفكر فيها لو أن الراوي عليم كان أنسب، كان أنسب.
تدري على طاري إنك تكتب، على طاري إنك تكتب الحين بالراوي المتكلم، أنا لاحظ آخر روايات قرأتها كلها الراوي متكلم. ممكن تكون الفكرة صحيحة. ودي نعرف الناس بعد قراءاتهم الحالية وش صوت الراوي فيها.
ودي نبحث، هل نقدر نطلع إذا كان الراوي متكلم أكثر من العليم؟
صعب.
خلنا نشوف ردود فعل الناس أول.
صعب. يعني كم رواية تنشر في السنة؟ كإحصائيات
صحيح مستحيل تطلع.
هي غير مهمة، هي في النهاية راجع لتفضيل الكاتب وتفضيل القارئ في الأخير.
بالضبط. بس ممكن تعلمك معلومة عن الواقع ترى.
بالضبط.
ننتظر تقرير.
أنا أذكر من رواية قرأتها في البودكاست، رواية صورة عتيقة إيزابيلا ليندي.
بس عفوا
كانت براوي متكلم. لا مثال هو على الراوي متكلم، فكانت تجيب الراوي متكلم أنها تحكي سيرتها وسيرة جدتها وأمها. ما أتخيل لو هي أصلا براوي العظيم كيف تكون. طبعا تكون مختلفة تماما، لكن أحس أنها أنسب لها أنها تكون بالمتكلم.
جاء في بالي مثال بس عكسك، انه ينفع للراوي العليم اكثر. لما تبي تبني عالم مثلا، تبي تجيب اكثر من وجهه نظر، ضروري وقتها يكون عليم، ما يكون متكلم.
طيب عمر، ودي لو انت تقول لنا عن اختيارك من الرواه.
اختياري
من اصوات الرواه او من الرواه
كمثال، مو اختيارك.
اوكي
ابرز الامثله.
محمد تكلم عن الراوي متكلم، بتكلم عن الراوي العليم.
تفضل.
الراوي العليم لما تكون القصة محكية بضمير الغائب، المتكلم هو الذي يتكلم، أنا، تسمع الأنا وذهبت وأتيت، هذا صوت السارد. بينما في الراوي العليم أنه بضمير الغائب، أنك تسمع عن الشخصية، أنها تحكى عنه، حدث كذا وحدث كذا وذهب وأتى، كلها بضمير الغائب. ما في صوت الشخص، أنه في شخص يحكي، ما في شخص، كأنه شيء مبهم، محايد، ناطق، كأنه آلة أو آلة تصوير، كاميرا، كأنه شيء بعيد. بعض الأحيان يقترب، بعض الأحيان يبتعد. الراوي العليم في مأخذ عليه أنه الناس يعتبرون أنه شيء كلاسيكي، روايات القديمة. لكن الراوي العليم تطور وفي التقنيات وفي طريقة السرد، وفي صار يعني في الراوي العليم يكون قريب وبعيد، هذه من الشخصيات أو بعيد عنها. لكن هو يبقى أنه راوي من هذا العالم المتخيل، لكنه ليس شخص. من هو؟ ما ندري. الرواية أيام الشمس المشرقة، أرجع لها مرة ثانية، الميرال الطحاوي، كانت بضمير الغائب، راوي عليم ويتنقل بين الشخصيات. هذا الفصل عن أحمد الوكيل، هذا الفصل عن نعيم نعم الخباز، وهذا الفصل عن كذا، وهذا الفصل كذا. فتكون في هذا الفصل قريبين من هذه الشخصية. من يحكي؟ ما ندري. ما أدري، هل في أمثلة الروايات بالراوي عليم؟ يعني رأيت أنها كانت ناجحة جدا، اختيار ناجح للراوي العليم.
قاعد أحاول أفكر، يجي في بالي أرجع لستيفن كينج، ممتاز في الراوي العليم بسبب أنه طور فكرة الراوي العليم أنه يكون أقرب للشخصيات. نفس المثال اللي أنت ذكرته، أنه تكون مثلا هو راوي عليم، بس الآن بما أنه هذه الشخصية حاضرة، فأنا راح أتكلم براوي عليم كذا كأنها نكهة هذه الشخصية. هذه الشخصية مثلا خلينا نقول سريع الغضب، فالسرد يكون وتيرته أسرع، يكون فيه انفعالية معينة. الراوي ما زال عليم، ما هو هذه الشخصية قاعد تتكلم، بس كأنه متبني أو قريب مرة من هذه الشخصية. فبالنسبة لي يعتبر مثال جيد جدا للراوي العليم.
يعني كأنك تقول مثلا هذا عالم الحكاية، وهذا الزمان وهذا المكان، الراوي منها هو ليس شخص، لكنه في اللغة السرد متأثرة بهذا. أيوة. بهذا المكان، بهذا العالم،
هو قريب الآن من هذه. أيوة. فيتكلم بلغتها، بعدين يصير قريب من هذه يتكلم بلغتها، شيء زي كده.
بس ما أتوقع هو ستيفن كينج هو الذي طورها.
لا لا لا، أنا أقول إنه هو عجبني لأنه مستخدم هذه التقنية. أيوة. مو شرط إنه هو اللي طورها. لا
طيب، بالنسبة للأفق الأعلى، الرواية اللي ذكرتها فاطمة عبد الحميد، الراوي فيها يعتبر شخصية من الرواية ولا راوي علي؟
هذه رواية استثناء.
لازم نشيد بالسؤال أول شيء، صراحة سؤال رهيب.
إيه، نجازي يطبق على الروايات اللي تكلم عنها وجاب مثال أنه صعب، المثال صعب، هل هذا راوي علم أو راوي متكلم؟ الراوي متكلم لكنه عليم في نفس الوقت، لأنه الراوي ليس شخص، هو على أنه هو في الأفق الأعلى، على أنه كأنه هو ملك الموت،
يرى كل شيء،
هو ملك الموت، فهو ليس شخص معنا، ليس شخص في الحكاية بين الشخصيات، بين سليمان وسمر وابناء سليمان، فهو ليس شخص. فمن هذه المنطلق هو راوي عليم، لكن هو متكلم لانه هو الذي يحكي، هو الذي يتكلم،
هو يشوف بس ما يتاثر.
عجيب.
بالاحداث
دمج بين النوعين ممكن؟
سؤال صعب. هل هو دمج؟ هل هذه تعتبر دمج؟ يعني هو هل هو شخص ملك الموت؟
أشوفه
بس هو شخص، هو مؤثر في الأحداث. إيه. لأنه حتى بعض الفصول أنه يذهب إلى هذه المكان.
المشكلة اختيار الملك.
لأنه الشخص هذا ليس شخص. ليس شخص، ليس شخص من عالمنا، فبالتالي هو ليس متكلم، ولكن هو يتكلم وصوته واضح. فأنا أقول أنه راوي عليم.
أشوفه راوي عليم.
أشوفه نعم.
طيب، اليوم مجهز لنا مقالة.
طبعا المرة هذه بغير، يعني هي مقالة لكن عاد أحتاج المستمعين يتفاعلون لأنه فيها تخيل شوي. فهذه عبارة عن تخيل أنه ماذا لو ذهبنا وشاهدنا مسرحية، من هو الراوي فيها؟ أقول فيها لنفترض بوجود مسرحية تعرض في مدينتنا، من هو الراوي فيها؟ كاتب المسرحية لا شأن لنا به، فهو لا يظهر على خشبة المسرح ولا يروي لنا أي شيء، ووجوده في وقت العرض، عرض المسرحية، غير مهم. قد يكون خلف ستار المسرح أو جالسا بين الحاضرين أو هو نائم في بيته، لا يعنينا نحن الجمهور. الممثلون والممثلات لا يروون لنا الحكاية، بل كل واحد منهما ملتصق بشخصيته التي يتقمصها ولا يحكي إلا دوره في المسرحية. المخرج لا يحكي في المسرحية ولا نشاهده، وبقية طاقم الفنانين العاملين كذلك. إذا حضرنا المسرحية فلا أحد يروي لنا الحكاية سوى شيئين: موجات الصوت الآتية من المسرح وانعكاس الضوء المسلط عليه. هذا هو الراوي للجمهور الحاضر. لكن سأعقدها أكثر، لنقل أن المسرحية انتهت وعدنا إلى بيوتنا، وفي اليوم التالي سألنا أحد أصدقائنا أو زملائنا أو أهلنا عن المسرحية التي حضرناها، كيف كانت؟ فقصصنا لهم ما شاهدناها أمس، أي حكينا لهم ما حدث في المسرحية. هنا نصير نحن الرواة للحكاية، وكل واحد من الحضور سيحكي لمن لم يحضر ما حدث بطريقته الخاصة، ولو أن أحد الممثلين هو من حكاها لصديق له لم يحضر، فسيصير هذا الممثل كذلك راويا للحكاية. ستختلف الحكاية وتتغير بناء على من سيحكيها. كل راو له تحيزه ووعيه وفهمه للمسرحية ولدوافع الشخصيات، وسيؤثر هذا في سرده للحكاية. هذا هو الراوي المتكلم الذي هو شخص ناطق حضر الحدث المسرحية ويرويها لمن لم يحضر. فرضيتنا هذه ينقصها الراوي العليم، والذي يكون كما ذكرنا مبهما محايدا لا جسد له إلا أنه ينطق، لا نجده في المسرحية ولا في القصة المصورة على الشاشة إلا لو اعتبرنا أن آلات التسجيل والتصوير هي الراوي.
يا سلام.
طيب انتقالا من الكلام عن اللغة اليوم، وكنا تكلمنا قبل حلقتين عن بناء العوالم، ما هو الأسلوب؟
طيب أظن عمر تعب من الكلام، خليه يرتاح.
يلا
تقريبا كل شيء يختاره الكاتب في الرواية هو الأسلوب. بناء الحبكة، طريقة بناء الشخصيات، اختيار الشخصيات، كيف يكشف معلومات، الحوارات نفسها، إيقاع الجمل، هل جملة طويلة هل جملة قصيرة، كله يندرج تحت الـ الأسلوب. كل خيار فني يستخدمه الكاتب في الرواية يندرج تحت فكرة الأسلوب أو تحت أسلوب الكاتب.
حتى من الغلاف ولا في النصوص فقط؟
الغلاف بالتأكيد، بس لأنه يدخل فيه فنان آخر، وأحيانا بعض الكتاب يستخدموا فنان، يعني شوي الموضوع عقد. بس خلينا نركز على الرواية نفسها، على القصة نفسها، على الأشياء الفنية اللي تصير في القصة. فكل الأدوات السردية اللي تستخدمها، أحيانا حتى الأدوات السردية اللي ما تستخدمها تقول لنا شيء عن أسلوبك. فلان ما يستخدم حوارات، فأوكي عرفنا من أسلوبه يركز على السرد. فأي أداة سردية فنية تستخدمها في الرواية هي الأسلوب، تندرج تحت الأسلوب.
الأسلوب في الرواية هو كل ما ذكرناه اليوم، اللغة، الحوارات، صوت السرد، صوت الحوار، صوت الشخصيات، الراوي متكلم أم عليم، التنقل، الفصول، انقطاعات الزمان والمكان، هذه كلها هي الأسلوب.
الموضوعات،
في شيء اللي هو أسلوب الكاتب، هذا شوي أنا أران في فرق يعني بين أسلوب الرواية الأسلوب وأسلوب الكاتب. أسلوب الكاتب هي تأتي عاد إلى الفكرة، تأتي إلى البناء الدرامي، الحبكة، الأشياء هذه هي تأتي من أسلوب الكاتب. لكن الأسلوب بمطلقة، أسلوب الرواية هي اللغة بما فيها السرد والحوار واختيارات الراوي وقرب السرد وبعده عن الـ عن الـ عن القارئ نفسه وعن العالم الحكاية نفسه.
طب هل تشوف كيف تتقاطع أسلوب الراوي وأسلوب الرواية؟
أسلوب الكاتب، أسلوب الرواية جزء من أسلوب الكاتب،
يعني بينهم تقاطع كبير.
مو تقاطع، إنه أسلوب الكاتب هذا شيء أشوفه أوسع. الأسلوب في أسلوب الرواية مرتكز أكثر شيء على اللغة، أنا أراها كذا، على اللغة، لغة السرد ولغة الحوارات. هذا هو الأسلوب. الأسلوب الكاتب أوسع شوي، لأنه يدخل فيها تفضيلاته، كيف يبدأ الفصول، كيف ينهيها، كيف يبدأ الرواية، اختياراته في المشاهد والتفاصيل هذه، إنه كيف بدايتها، كيف نهايتها، كيف الحيل، كيف يخفي الحدث، الحبكات، التلميحات، الأشياء هذه كلها أسلوب الكاتب.
الحبكات
يعني ذكرناها، تصدق ما أتوقع ذكرناها قبل إنه بالاسم هذا.
طيب كيف يختار الكاتب هذا الأسلوب؟
التجربة، يجرب، ما له إلا أنه يجرب.
مو هو بس كذا يعني نية وخلاص أنا بنتهج أسلوب كاتب معين مفضل؟
لا لا لا، ما عليه إلا أنه يجرب. طبعا تفيده القراءات، تفيده بحيث أنه يكون عنده هذا الحس، والحس هذا صعب أنه لا يعلم، ولا الحس أنه هذه تحتاج لراوي متكلم، هذه تحتاج لراوي عليم. هنا الحوارات تكون بالطريقة هذه، المشهد هذا ما في حوارات، لأن المشهد ثقيل مثلا على الشخصية، فبالتالي ما يكون في حوارات. التنقل، حتى الأشياء البسيطة بعض الأحيان، استخدام الفواصل والفاصلة المنقوطة، هذا ترى جزء من الأسلوب، وفي نفس الوقت ما يستطيع أن يعرفه إلا أنه يجرب. ومع التجربة يعرف. طبعا في بعض الحين نوع الحكاية يعطيك يغششك بالأسلوب المناسب، أنه ما تكون والله هي حكاية فيها جريمة وفيها ترقب، هذه معناها أنا سأستخدم جمل قصيرة والحدث سريع، الوصفة قلل منه. لكن رواية لا، معتمدة على حدث عاطفي، شخصية تمر بخذلان مثلا، معناه أنه في وصف كثير، الحدث قليل، الحبكة ما تكون معقدة، الجمل تكون طويلة. ففي أشياء يعرفها بالحس وبالتجربة، يعني لابد أنه يجرب ويكتب وما تكون كتابة جيدة، ويحاول أن يعرف السبب بعدين يرجع مرة ثانية ويكتب حتى أنه يصل إلى أنه الحس هذا الذي يعرفه فيه بالأسلوب المناسب. بعض الأحيان ما يعرفه إلا بعد ما يكون بدأ ثم يرجع ويعدل فيه. هذه إجابتي.
أحيانا تكون نفس الفكرة هي فكرة ممارسة. أنت كويس أنك قلت عندي كاتب معين بقلده، هو حيكون عندك 10 كتاب معين أنت بتقلده، ومع الممارسة تكتشف أنه لا، أنا عندي أسلوب كمان يجمع بعض من اللي عندهم ويقلل من بعضه ويأخذ من بعضه ويترك بعضه، بالإضافة إلى تفضيلات معينة عندي أنا. فأنت كذا تجمع لين تلاقي التوليفة المناسبة اللي تطلع أسلوبك. وافترض كل رواية، من تكلمنا عن فرق بين أسلوب الكاتب وأسلوب الرواية، كل رواية لها أسلوب صحيح يعتمد على، أتوقع يعني تجي بالك الفكرة، تجي معها الشخصية الرئيسية، تخرج من الشخصية الرئيسية الحبكة، تبدأ تربط المواضيع بنفس بعضها. يعني اوكي، هذه الشخصيه الرئيسيه مثلا ثرثاره معناته في حوارات كثير، هذه الشخصيه الرئيسيه مثلا كتومه معناته حيقلل الحوارات. هذه اشياء تساعدك انك ما تجي كذا من اللا شيء تخترع اسلوب الروايه، تاخذها حبه حبه، تاخذ فكره الروايه، تاخذ فكره الشخصيه، تاخذ تخرج منها الحبكه، تخرج منها هذه الاشياء. فبهذه الطريقه تاخذها حبه حبه، والممارسه زي ما قال عمر حتكتب اشياء سيئه كثير لين تكتشف هذا الاسلوب.
وعاده كلمه الاسلوب بهذه الطريقه انه الكاتب ما يركز عليها أكثر. أحس أن هذا كلام ممكن القراء النقاد لما يحللون الرواية يحللون أسلوبها، الكاتب ما يفكر في هذا النظر،
بيأخذها عتبة. أيوة. صار عندنا حوار، صار عندنا مدري.
بالضبط. أي بالأشياء التفصيلية، لأنه هو متعلق بالحدث، متعلق بالفكرة اللي عنده،
وبيكون حدس في الغالب. يعني بيجي كاتب يقول أحس ناقصة مدري إيش هنا، أحس لو استخدم كذا هذا الراوي يكون أفضل، فبتكون بالحدس في الغالب.
بالضبط.
ذكرتني بمشهد في مسلسل جحا حق إبراهيم الصلاط، كان جايهم حكيم للقرية، فالوالي استدعى جحا، ما في أحد، كلهم طالعين أو شيء، في فما في إلا جحا في القرية، فجاء بيقابل هذا الحكيم، فذاك الحكيم أشر له كذا بس على فوق، فجحا أشر له على تحت، فبعدين ذاك سوى إشارة جحا أعطاه عكسها وانصرف جحا، فقام الحكيم يقول هذا من أحكم الناس، ويوم قلت له كذا قصدت كذا وكذا وأسلوبه على طال الأسلوب في الرد، يوم قال لي كذا هو يقصد كذا وكذا، انبهر الخليفة أو الوالي. فلما انصرف الحكيم نادى جحا قال له تعال، أنت يوم أشر لك فوق أشرت له تحت، وش تقصد؟ قال هو قال لي أنا بطيرك، بعطيك بقس أطيرك فوق، قلت له أنا بدفن رمتك في القاع أشر. فالأسلوب الكاتب ما يعني. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
إن شاء الله أنها تكون حلقة ممتعة. قبل نختمها نسأل عن
لسه الحين الثقل كله،
بس ذكرتني صراحة الحلقة الماضية أنت تكلمت عن كتاب تمارين الأسلوب.
نعم.
تمارين في الأسلوب.
تمارين في الأسلوب. هذا تقريبا مثال على اللي تكلمنا عنه اليوم، إنه هذا هو الأسلوب. طيب ارجع بعد الفاصل.
بعد الفاصل قبل لا ننهي الحلقة اليوم ودنا نتكلم عن رواية اللي اخترنا نقرأها، بس قبل لنتطرق لها ودي أعرف إذا في أي نقطة أو إضافة على حلقة اليوم.
ما عندي إضافة. أنا ما أدري حلقة طويلة قصيرة، ما أدري. ما
هي طويلة بس ما أدري كم طوله، بس عوافي
مو مهم.
انا عجبني
احنا خلاص اليوم نصور حلقه قصيره يكتبون لنا طولوا خلاص هذا اللي يطلبوه. اليوم راح نتكلم في فقره ماذا قرانا عن روايه ناقه صالحه للكاتب سعود السنعوسي، وهذه اول مره نجرب فيها نقرا نفس الروايه في هذا الوقت، يعني في ختام الحلقه. فما ادري شلون ودكم تكون ندير دفة هذا الشيء. أنا دائما أحب أبدأ مع عمر إذا تفضل، لأن أنت بتعطينا البعد عن الكاتب والفكرة وال...
أي بس كذا نشرح عام عن الرواية. إحنا اخترنا أن نتكلم عن رواية واحدة ونجرب هذا الحلقة نشوف أعجبتنا، ممكن كل الحلقات نقرأ نفس الرواية. أتوقع بنختلف على أي رواية نقرأ. العنوان ناقة صالحة، وفي العنوان وضع الضمة على تاء ناقة صالحة حتى لا أحد يقرأها ناقة صالحة.
أي.
فصالحة ليست صفة لناقة، هي اسم شخصية ناقة صالحة. الكاتب سعود السنعوسي، هو روائي كويتي عنده 6 روايات، سجين المرايا رواية الأولى، ثم ساق البامبو، ثم فئران أمي حصة، ثم حمام الدار، ثم ناقة صالحة رواية الخامسة، والسادسة هي أسفار مدينة الطين على 3 أجزاء. هذه أول رواية أنا أقرأها، هي نشرت عام 2019 للدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات ضفاف في 2019. أظن وصلت القائمة الطويلة أو القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب. هو فاز برواية ساق البامبو جائزة الجائزة العالمية للرواية العربية، وأيضا جائزة تشجيعية في الكويت. ورواية الأولى سجين المرايا فاز بجائزة نسيت اسمها، ليلى العثمان وكذا، جائزة محلية في الكويت. بقية رواياته ترشح الجوائز لكن ما تفوز، ما عدا أسفار مدينة الطين لا زالت حديثة 3 أجزاء. فما أدري كيف نبدأ نتكلم فيها، يعني ناقة الصالحة.
أنا أقول لك
يلا تفضل
أعطينا انطباع. إيش انطباعك؟ انطباع عادي يعني، إيش رأيك؟ إيش حسيت؟
ممكن أعطي ملخص؟ مو ملخص، نعطي كذا
ملخص. أنا ححرق الدنيا كده.
أنا هذا اللي في بالي نبنحرق يعني في أحداث ودك تتكلم عنها، خصوصا كلنا قرأناها.
لنقل أنها قصة تحكي عن صالحة وعن دخيل في بداية القرن الماضي 1901 أغلب أحداثها. حتى بدأ في الصفحة الأولى بيتين من الشعر وعنوانها كلمة، ما أدري
تقدر أتبع معك.
هي عنوانها كلمة، فبيتين هي باللهجة العامية. يقول غيمتك شحت ومالح كل موج، أعطش ويا كويت بيرك مالحة، ومنزلك قلبي وأنا لولا الخلوج ما أترك دياري لديرة صالحة. هذا دخيل بن أسمر من قصيدة الخلوج. الخلوج هو يقول لك لسان العرب ناقة خلوج جذب عنها ولدها بذبح أو مت فحنت إليه. هذه هي الناقة الخلوج. فهذه هي الرواية، تتحدث عن هذا الحدث في بداية القرن الماضي لدخيل الذي هاجر إلى الكويت وتاركا قبيلته وقبيلة صالحة.
وإذا ما خاب ظني أنه الكاتب سبق وطلع أنه قال هذه هي اللي بدأت الرواية. هذه البيتين لما قرأها جات في باله فكرة الرواية إنه ممكن تطلع منها قصة.
فكأن الرواية استند فيها إلى أحداث حقيقية.
إلى هذا البيتين بالذات.
لا بس هذه البيتين هو اللي الحين يذيلها باسم الشخصية. صح؟
دخيل اسم الشخصية.
أيوة.
وهنا إيش كاتب تحت الكلمة؟
اسم الشاعر دخيل. هذا نفس الاسم.
ممكن. أيوة نفس.
لحظة بس دقيقة.
دخيل بن أسمر من قصيدة الخلوج 1901.
هو الشاعر إذا ما خاب ظني دخيل الخليفة.
الشاعر دخيل الخليفة، لكن الكلمة
لا اللي دخيل الخليفة هذه أبيات شاعر من ثاني.
نعم
بالفصحى.
مين فيهم الشخصية هذا اللي يقصد؟
لا دخيل الخليفة شاعر معاصر
معروف، شاعر لكن معاصر. دخيل بن أسمر
دخيل الخليفة.
لا دخيل بن أسمر.
لا دخيل بن أسمر ما أعرفه.
إيه البيتين هذه
حتى كتب 1901
على لسان الشخصية، معناته البيتين هذه الحين في الكلمة.
أجل ممكن اللي بعدها في
إيه شفت
قال في بيتين شعر كانت هي السبب في الرواية بس ما أتذكر
أيه. هي هذه
هذا أسلوب الكاتب.
هي هذه اللي ذكرتها.
ضيعنا أسلوب الكاتب.
لا قادرين نطلع. هذه هي اللي ذكرتها، هي هذه البيتين أتوقع هو اللي يقصدها.
أوكي
ويقتبس بدايات كل الفصول من الشاعر، من حديث شاعر دخيل الخليفة. لماذا ما أدري، هل لأنه اسمه دخيل وحتى أنه في قصائده يتكلم عن اسمه ولماذا سمي، فربما اقتبس من دخيل الخليفة لكنه ما يقصده، أظنه يقصد دخيل بن أسمر. عاد هل هو هي مبنية على أحداث حقيقية أنه دخيل بن أسمر حسب ما فهمت أنه هذا شاعر حقيقي في ذاك الزمن 1901 وبنى حولها، يعني بنى حولها هذه الحكاية المتخيلة. فكيف نتكلم عنها؟
يلا ممكن أنا أبدأ أتكلم. ودكم نقول الأحداث؟ إذا ودكم نقول الأحداث أنا ما راح أتكلم.
صراحة أنا ودي نحرق الأحداث بس يعني أنا أخاف أن الناس ما قرأت.
طيب ما نحرق الأحداث. دخيل هذا هاجر إلى الكويت، ترك دياره وهاجر إلى الكويت بسبب أنه أتهم أنه قال قصيدة فيه هجاء، فيه هجاء عمه، مو عمه، عم صالحة. صالحة تكون بنت عمته، لا بنت خالته بنت خاله، أنا ذا الخبط. هو يصير ابن عمة صالحة، دخيل يصير ابن عمة صالحة. فأنها هي تزوجت ابن عمها،
هي تزوجت ابن عمها
وكان هو يحبها.
ممكن يسهلها أنه هي تزوجت جهة أعمامها وهو جهة خوالها. هذا دخيل
بالضبط.
تفضل.
بالضبط. فأتهم أنه كتب قصيدة أنه يهجو فيها عمها، فهجر دياره وذهب إلى الكويت. فالأحداث نتنقل بين الزمن المعاصر، وأغلبها أنه في العودة لهذا الحدث، لهذا الخلاف، لحبهم ولخلافهم ولهذه الناقة الخلوج.
طيب أنا عندي نقطة للأمانة من النقاط اللي أثارت إعجابي كثير في الرواية، أنه على صغر حجمها إلا أن العالم جدا حي، وفي حيل سردية استخدمها الكاتب. مثلا أنه الحدث تذكره أكثر من شخصية، لما مثلا بذكر أحداث بس أنها صغيرة ما توقع تعتبر حرق، مثلا الجرح اللي في جبين في حاجب دخيل، في حاجب في جرح في حاجبه، فأكثر من شخصية تذكر هذا الحدث، فأنت كده تحس أنه عالم متكامل، ناس كثير يتكلمون. لما يجي أحد يقول معلومة ويجي الثاني يقول المعلومة بس يحرفها شوية، مثل نفس الفكرة، الجرح هذا دخيل يقول شخص ملثم جاء وطعني، بينما صالحة تقول انه لا انا اعرف من هذا الشخص اللي جرحك. بعدين في السرد انت تكتشف انه شخص ثالث اللي تسبب هذا الجرح، فهذا كله يعطيك هذا الوهم او هذا الاحساس انه العالم هذا حقيقي، والعالم هذا مره متكامل، والشخصيات تعيش فيه. صحيح. كمان التنقل بين الاماكن، انه في ديارهم وفي الكويت وفي الصحراء، الرحله اللي مرت فيها صالحه، كله يعطيك فكرة أنه هذا عالم متكامل. وهذه صراحة أنا أشوفه إنجاز مرة رهيب أنك تسوي هذا كله في رواية ما أدري كم طولها، يعني 170 صفحة
قصيرة، يعني الكتاب حجمه،
والصفحة نفسها الخط كبير والصفحة صغيرة.
ما لاحظتوا فيها تلميح لأسفار مدينة الطين؟
إلا في موضوعين. الجملة
في موضعين.
إيه.
في الافتتاحية وفي غير الافتتاحية. تبغى نقرأ الافتتاحية؟
أيوة.
اللي هي افتتاحية بدأت بحوار أو بشخصية تتحدث، يقول: الوصول أكثر مشقة من الرحيل. قال الشيخ لصبيه الأجير لما لاح له سور المدينة الطيني أثناء مجيئهما من الصحراء، ثم عدل عقال رأسه المائل كي لا يتعرف أهل المدينة إلى القبيلة التي ينتميان إليها، في حين أبقى الصبي طلال عقاله مائلا، ورغم أن عداء قبيلتهما مع إمارة الكويت قد انتهى منذ سنوات مشفوعا بحلف جديد، فإن شيخ محمد دأب على الفعل مذ زار البلدة الساحلية أول مرة زمن العداء، عندما منع أفراد قبيلته من دخول الإمارة والبيع والاكتيال والمقايضة فيها. وكان فيها أيضا ذكر اقتباس عن مدينة الطين، لما كان دخيل يتكلم يحكي عن الكويت الإمارة التي هاجر إليها، يقول: أما النجوم هنا فتبدو بعيدة في سماء مدينة الطين مثل صالحة. وأظن أنه وقتها كان سعود السنعوسي كان يكتب أسفار مدينة الطين، وفي نفس الوقت يكتب هذه نقد صالحة.
عجيب.
خليني أقول لك أنا وش الانطباع عن الرواية. أنا حسيت نفس الإحساس اللي حسه محمد، الحركة. تكلمت عن الحركة وسرعتها وبطئها ولا؟
ما تكلمت، كنا نتكلم بس.
والله قرأت أفكارك. السرعة والبطء حسيتها كان في موضعه كل مرة، يعني كنت كذا لما زي اللي ينقلني للمشهد، المشهد هذا مفروض يكون بطيء وفي تأمل وفي، كنت أحس بهذا الشيء، ولما المشهد يكون سريع كنت أحس بهذا الشيء، إنه في سرعة الحين وفي تنقل وفي زي الربكة اللي تصير في المشهد. ماني ضليع بالتقنيات، لكن بقول لك إحساسي من منطلق القراءة، ما تمنيت انها تخلص. يعني صدقت أن هذه الشخصيات حقيقية على صغر سنها. يعني هو يتكلم عن أعمارهم وهم صغار، صالحة ودخيل وصالح، أن الطفل البادية في هذا العمر بهذه الجدية وبهذا الشعور وهذا يعني مهربة أو طريقته في التعامل مع مشاعره غير ابن الحاضرة ابن السنوات الجديدة. وصدقت أنه يعني مو بس بهذه الجدية، حتى مشاعره بهذا الصدق، يعني حتى الحب لما تقول لهم عمرهم 15 أو 16 تصدق أن هذا حب حقيقي. إقبالهم على الزواج في هذه الأعمار في ذاك الوقت حتى يمكن في المدينة طبيعي، فما بالك في البادية اللي 15-16 أم عيال. هذه المشاهد مع النوق فيها طرافة وفيها واقعية الطفل الجاهل، يعني حسيت أنه ينقل لي المشهد، الوسم، جو البادية، كله كان واضح ومصدق بالنسبة لي. أسلم
لا أقوله بعد
نطلع. النهاية تمنيت أنها ما انتهت.
أشوه حسبتني بيقول النهاية
النهاية لما صار كذا
يوم وصلت للأخير قاعد أقول حرام عليك، يعني كمل لسه في زيادة. فيها وحسن قرار جريء وشجاع يعني، ويمكن كاتب خبير خلاص يترك يمكن تلميحة أسفار الطين ترى تكون لها علاقة.
كمان جزء من أنه هو كتبها استراح من أسفار مدينة الطين وقرر يكتبها، فممكن هو بباله أنه هي مجرد نوفيلا، مجرد رواية قصيرة كاستراحة من الرواية الكبيرة، فهو ما فكر فيها أصلا كشيء عمل طويل، ممكن ما أعرف. بس في نقطة أنت ذكرتها، كيف استخدام اللي هي الوتيرة لما يكون سريع لما يكون بطيء. في مشهد صادم جدا في الرواية يصير لي لما كيف أقول بدون حرق، مشهد صادم جدا في الرواية. طيب ردة فعل الشخصية على هذا المشهد جدا بسيطة، بس مو بساطة اللي ما همها، بساطة الصدمة، بساطة اللي قاعدة تعلق على الشيء بدون ما تحط أي مشاعر فيه. هذه صدمة، ما هي مجرد إنها مي مهتمة ومي مكترثة. وهذا برضو كان قرار جريء، وأشوف كان القرار الصائب. لو الشخصية فجأة صارت تبكي وجلست في الأرض وقاعدة تقول ليه صار كذا، ما كان بيناسب هذه الشخصية. فهذا دليل على إنه الكاتب مدرك لشخصياته ومدرك لتقنياته ومدرك لهذه الأشياء كلها.
هذا أول رواية أقرأها لسعود السنعوسي، واضح إنه متمكن من التقنيات السردية ومتمكن من المشهدية، وأظن أنه يكتب مسرحيات أو واضح أنه يعرف المشهد كيف يصفه، كيف يبني حركة الشخصية كأنها أمامك، كأنك تسمع الصوت، كأنك تشم، كأنك تحس بالمكان. فموفق جدا فيها. الأسلوب أظن أنه الأسلوب بين اليوم حلقتنا عن الأسلوب، أظن هو تعمد أنه يتكلف في الأسلوب بسبب زمن الحكاية. أنا حسيت أنه متكلف
في اللغة ولا في الأسلوب؟
في اللغة، وطبعاً الأسلوب في بعض المواضع حسيت أنه عقد
كان يبين يقول لك الزمن والمكان.
أي يعني بذكر مثال واحد لما يقول من اللي كان يتكلم دخيل، يقول ما ورثت بموت أبي إلا حزن أمي، وقطيعاً من الإبلي أمضي معه معظم يومي في البر. هذه جملة ثقيلة. يعني قطيع من الابل واضح انه ورثها موت ابيه، طب حزن امه.
اي
عاده لما ترث من الميت، وما ورث من الميت، حزن امه ما هو من الميت اللي هو ابي.
أيه. ان امه صارت حزينه بموت ابوه فصار هذا الورث
اللي يعني. هذا الورث، لكنه عطفها على قطيع من الابل. قطيع من الابل واضح انه ورث مباشر.
لا بس
فكيف كيف يعطف هذا على هذا؟ وفي فرق. انا افهم انه الحزن هذا هو مجاز، لكن عقدها جدا، يعني كان ممكن يصل الى فكرته طريقة أسهل من كذا.
بس ثواني
طيب
دفاعا عن لأني طيب. أنا لقيت اللغة جدا جميلة، وهذه العبارة أذكرها يعني جميلة. سؤالي الحين لك كمحرر، تمام؟ أنت قلت عطفها على القطيع من الإبل. الحزن الأم، هل هو الحزن يشعر به دخيل، أو حزن لوالدته هو يتعاطف معها بس؟ يعني الحزين مين هنا؟
على حسب العبارة، لما يقول ما ورثت بموت أبي إلا حزن أمي، يقصد أن أم حزن، هي تحزن، أمه تحزن وها على موت أبيه، فهو ورث بسبب موت أبيه حزن أمه.
أي. أن أمه أصبحت حزينة كنتيجة،
بس هو ورث هذا الحزن.
ما شوفه ورثه تركة. صار عنده،
أنا شوفه جزء من التركة.
أمه صارت حزينة فهذه صارت كأنه ورث.
ما أدري، حسها ثقيلة، خصوصا أن عطفها على على شيء اصلا مختلف،
شيء حسي وشيء مو حسي.
اي بالضبط. فعاده ما انت ما تعطف عطف الاثنين على بعض يعني، ما انه في
احس افهم انها ثقيله بس في نفس الوقت احس انه مفهومه.
ما ادري، انا احس انه مثقله جدا، مثقله.
طب انت عندك ملاحظات اخرى مو بس هذه يعني؟ بس
بجرب مثال انه نفس الشيء يعني، في مواضع اخرى انه فيها ثقه، فيها ثقه. ما رايك في الحوارات؟ من اليوم تكلمنا عن الحوارات،
كان ودي اسمع اكثر صراحه. اتذكر الحوارات اللي الان في ذهني، حوارات فالح كانت جيده جدا. شخصيه فالح انا عجبتني كثير، فشخصيه فالح وكيف حواراتها كانت جيده، بس حسيت ما ادري صراحه كان ممكن تكون يعني
أكثر.
كان ممكن نحتاج حوارات أكثر. أتفهم في جانب الصحراء لما قامت بذيك الرحلة صالحة، بس ما قبلها وما بعدها كان أحس يحتاج حوارات أكثر.
والمشكلة الحكاية قصيرة، فإذا بتزيد الحوارات صح، أنه بيكبر الحكاية شوي،
فكان ممكن أنك تحتاج تكبر
الحكاية. والمفترض أنها كانت أكبر
صراحة. بس لازال في يعني خلني أقول ألغاز ما جاوبها بشكل قطعي، لا السارد ولا الشخصيات، فكم ممكن إن تكبر الرواية؟
هذا جزء أساسي،
جزء أساسي من الراوي يعني. أيه، هتخرب الحكاية. أنا أتوقع إنه لأنه ترى فيه تضليل، وتضليل متعمد من 100% الكاتب، حتى الملحق اللي ما بقول إيش هو، بس في ملحق فيه في الرواية متعمد فيه الكاتب يضيعك أكثر. لأن أتوقع إنه هذه طبيعة هذه القصص اللي صارت قبل مئات السنين، ما كان عندنا تاريخ واضح لها، فأنا كيف أتأكد؟ أنا ما أقدر أتأكد. فأنت يا قارئ ليش تبي تتأكد؟ حتى أنت ما تقدر تتأكد، لأنه في معلومات مغالطة ضد بعض المعلومات، وما في أحد منهم عنده المركزية، أو على الأقل أنا ما انتبهت لأحد منهم عنده مركزية معينة تقول خلاص هذا دائما صادق فأنا بسمع كلام ذا. لا، موضوع مفتوح وأنت اختار إيش تبي تصدق. أنا عندي نقطة على شيء كان لطيف جدا، ومعليش هذه بحرقة بس إنها تافهة يعني، حسها صغيرة مرة بس إنها لطيفة.
قلت في دي
إيه، فشخصية صالحة لفظة غبي وغبية في الرواية ما تذكر إلا اقترانا بصالحة. كانوا يقولون على صالحة غبية كثير، بعدين صالحة صارت تصف الأشياء بغبية لأنها كانت هي تصف بأنها غبية، فهي كانت ورثت هذه المفردة وما تسمعها إلا بارتباطا بصالحة، سواء هي تقولها وتسمعها. فكانت تفصيلة عجبتني كثير
يعني، كانت تنظر للعالم منظر هذا الشيء المعجب يقول عنها غبية.
أيوه، لأن هي كان ينقل لها غبية، وكل شيء يتكلم ويصفه يقول هذه الغبية.
لا هو جيد بصراحة بناء الشخصيات، وفي
حتى الشخصيات اللي ترجع، في شخصية ترجع تطلع مرة ثانية، ما راح أقول شيء، وما يقول إنها ترجع تطلع مرة ثانية. أنت يا تصيدها يا شو أسوي لك، ما أقدر أسوي. بس لو إنك عرفت إنها خلاص بتصير منطقية ردة فعل الناقة، بتصير منطقية إذا عرفت إنه هذه طلعت مرة ثانية.
طيب بما أنك
مرة قربنا من الحركة، قاعدين نمشي على الحدود.
الغريب إن في ناس في وسط الشخصيات ما استوعبت يعني، مع إن الحدث قريب أعتقد.
أيوة،
يمكن القارئ أسهل علينا يستوعب من الشخصية اللي في الرواية.
أنت عبد الله تقول إنه كودك إنها ما انتهت
صراحة. أي
خلاص، هو عنده أسفار مدينة الطين 3 أجزاء 2000 صفحة.
يلا
بتقول بتقرأها وبتشبع منها، وأتوقع إنه اللغة ممكن يكون.
لا، بروح الروايات القديمة
خيالية صح، فانتسي.
لا ما هي فانتسي طبعا، فيها ممكن فيها جانب بعيد عن الواقع. بس ما أدري والله، ما أحكم عليها لأني ما قرأت لها.
في أي تعليق آخر على الناقة صالحة؟
ما أنا عندي تعليق، أفتحه صفحة 30
درس هذا. أيوة.
بس
تلاحظون الأرقام الصفحات بعض الأحيان بالعربي بعض الأحيان.
هذا هو، أفتح صفحة 30 شوف بالعربي، أفتح اللي بعدها أو بالهندي، أفتح اللي بعدها
توني لاحظ
تختلف. أنا لاحظتها من البداية،
غريب. أنا قلت ممكن هو جزء من السرد، بس ما لقيت شيء في السرد.
لا أظن
يميز هذه الصفحات،
أظنه مسألة تنسيقية فقط عند الطباعة.
بس من كثر الرواة غير موثوقين في الرواية ما تدري.
ما تثق في شيء.
ما تثق في أي شيء في الرواية.
بس أنا عجبتني قبل العلم وبعد العلم والعلم. هذا هو تقسيم.
التركيز على حدث، إن العلم هو يعني ما نبغى نحرق أكثر خلاص. ترى ما حرق.
ما توقعت إنه قشها بدون حرقة صراحة.
أنا في بالي لسه كلام كثير، بس خلاص بعد الحلقة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. شكرا عمر.
الله يعافيك.
شكرا محمد، شكرا الشباب جميعا، الله يعطيكم العافية. أصدقاء حبكات، نذكركم الاشتراك في القناة، مشاركة الحلقات مع جميع الأصدقاء اللي تحبونهم، لايك متابعتنا في جميع منصات التواصل، وأيضا لا تبخلون علينا بآرائكم القيمة والثمينة. نلتقيكم قريبا بإذن الله في حلقة جديدة، ونراكم على خير. مع السلامة.